الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجكم فقه المرأة. بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة، وهل يستحب للمرأة أن تحضر صلاة الجماعة في المساجد، وهل يستحب لها أن تصلي صلاة الجماعة بشكل عام. طبعا وتحدثنا أنه يستحب للمرأة أن تصلي صلاة الجماعة، ويجوز لها أن تحضر صلاة الجماعة في المساجد طبعا إذا التزمت باللباس الإسلامي وبالحشمة وكانت الطريق مأمونة للمسجد. اليوم سنتحدث عن الإمامة، الإمام الذي يؤم بالمصلين فيتبعه المصلون ولا يتبعه هو أحدا. المأموم هو الذي يتبع الإمام، يسمى المأموم المؤتم ويسمى أيضا بالمقتدي. الإمام هو الذي يتقدم ليصلي في غيره من المصلين فيتبعه في صلاته غير تابع هو لأحد. المأموم هو الشخص الذي يتبع الإمام في صلاته ويسمى أيضا بالمقتدي والمؤتم. بناء على هذا لابد لنا أن نعلم شروط الإمام، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لتصح إمامة هذا الشخص فيكون إماما في غيره. طبعا قد يتساءل البعض، ما دخلنا نحن عندما نتحدث عن شروط الإمام ونحن نتحدث عن فقه المرأة، والغالب أن يكون الإمام رجل. في الواقع الغالب أن يكون الإمام رجلا، ولكن يجوز للمرأة أن تكون إمامة في النساء كما سنرى في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. ثم إنه لابد للمرأة من أن تعلم شروط الإمام لكي تعلم من الذي يجوز لها أن تقتدي به ومن لا يصح اقتداؤها به. شروط الإمام ذكرها العلماء في كتبهم بالتفصيل. لابد للإمام من أن يكون مسلما، هذا أمر بدهي، من أن يكون عاقلا. شرط البلوغ، هل يشترط في الإمام أن يكون بالغا أم يجوز للإمام أن يكون صبيا مميزا في سن التمييز في السابعة فما فوق وقبل سن البلوغ، هذا يسمى سن التمييز. هل يجوز للإمام أن يكون صبيا مميزا؟ ذهب في هذا الفقهاء، اختلفوا بسبب عدم وجود دليل من قرآن كريم أو سنة نبوية، فاجتهدوا في هذا. ذهب الحنفية إلى أنه لا تصح إمامة الصبي المميز أبدا، لا يصح أن يكون إماما. الحنبلية والمالكية قالوا يجوز أن يكون إماما في النوافل، في صلاة النافلة يجوز أن يؤم، في صلاة التراويح، في صلاة العيدين، في صلاة الكسوف والخسوف، لكن في صلاة الفرائض لا يصح أن يكون إماما، فإن اقتدى أحدهم بصبي مميز في الفرائض لم تصح صلاته. أما عند الشافعية فيجوز للصبي المميز أن يكون إماما في الفرائض وفي النوافل، فيجوز للإنسان أن يقتدي، للبالغ أن يقتدي بصبي مميز سواء كان يصلي فرضا أم نافلة. لابد للمرأة من أن تعلم شروط صحة الإمامة لتعرف من الذي يجوز لها الاقتداء به ومن لا يجوز. شروط صحة الإمامة في الصلاة: الإسلام، العقل، البلوغ. اختلف الفقهاء في صحة إمامة الصبي المميز لغيره من البالغين. ذهب الحنفية إلى عدم صحتها، يستوي في هذا الفرائض والنوافل. ذهب الحنبلية والمالكية إلى جوازها في النوافل فقط. ذهب الشافعية إلى جوازها في الفرائض والنوافل. بناء على ما ذكرناه من اختلاف الفقهاء في صحة إمامة الصبي المميز، أحب أن أطرح عليكم المسألة التالية: ما حكم صلاة من اقتدت بابنها الصغير المميز في فرض العصر؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ ماذا سيكون الجواب؟ الجواب: صلاتها صحيحة وتنال ثواب الجماعة عند الشافعية. إذا عند الشافعية صلاة هذه المرأة التي اقتدت بابنها الصبي المميز صحيحة، عند الجمهور صلاتها غير صحيحة في الفرائض. من شروط الإمام أيضا الذكورة. اتفق الفقهاء على أنه لا يصح للمرأة أن تكون إمامة للرجال سواء كانت تصلي الفرائض أم النوافل. استدلوا على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، ما كان عليه الناس في عهد السلف الصالح، لم يصدف أن كانت امرأة إمامة تصلي في الرجال، وأيضا استدلوا بحديث، لكن هذا الحديث فيه ضعف، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤمن امرأة رجلا. هذا ما اتفق عليه الفقهاء، إذن لا يجوز للمرأة أن تكون إمامة في الرجال، سواء كان هؤلاء الرجال هم من الرجال الغرباء أم من الرجال المحارم. خالف في هذا فقط فقيهان، الفقيه الإمام أبو ثور والفقيه الإمام ابن جرير الطبري، قالا يجوز للمرأة أن تكون إمامة في الرجال من المحارم فقط، يعني أن تكون إمامة في أبيها، في أخيها، في ابنها، إذا كانت عالمة وقارئة. واستدلوا على هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام زار أم ورقة الأنصارية صحابية، فكانت قارئة ومتقنة، فأذن لها أن تأم في أهل دارها، وطبعا الحديث قال في أهل دارها، لكن الفقيهين أبا ثور والطبري قالوا تأم في أهل دارها، كانت تأم في الرجال المحارم من أهل دارها، بينما أبا ثور والطبري قالوا تأم في أهل دارها، كانت تأم في الرجال المحارم من أهل دارها، بينما قال الجمهور هي تأم في نساء أهل دارها وليس في الرجال المحارم. لكن إذا هذا الاختلاف فقط، هل يجوز للمرأة أن تؤم في الرجال المحارم؟ جمهور الفقهاء على أنها لا تكون إمامة حتى في المحارم من الرجال. أبو ثور والطبري قالوا يجوز لها أن تكون إمامة في المحارم من أهل دارها إذا كانت عالمة وقارئة وفقيهة. لكن للأسف بتنا اليوم نسمع صيحات في العالم الغربي، صعدت هذه الصيحات وتوالت في العالم الغربي حين نادى البعض بجواز أن تكون المرأة إمامة في الرجال في المساجد، تكون إمامة. ورأينا هذا حدث فعلا عندما إحداهن واسمها أمينة ودود، وهي تدرس الدراسات الإسلامية في جامعة فيرجينيا كومونولث في نيويورك، هذه المرأة أمت بالمصلين بالرجال في مسجد، في أحد مساجد نيويورك. تبعتها امرأة أخرى تدعى إسراء نعماني، هذه المرأة أمت أيضا بالرجال والنساء في مسجد من مساجد لوس أنجلوس. هذه الصيحة لأن تكون المرأة إمامة في الرجال تعدت حدود الولايات المتحدة، ولتكون تقتدي بعض النساء بهاتين المرأتين في كندا أيضا، وهذا للأسف مما يثير الاستغراب والاستهجان. الاجتهاد في الدين والشريعة الإسلامية موجود، لكن في حدود ما يجوز به الاجتهاد، في حدود الأمور الاجتهادية التي لم يرد بها نص. لكن هنا عندنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لم يحدث أبدا أن تكون امرأة إمامة، وعندنا أيضا المنطق يقول أنها لا يمكن أن تكون إمامة في الرجال بسبب ما يعتريها من حيض ونفاس من ناحية، بسبب آخر هو سد الذريعة، خوف من افتتان الرجال بها. هو المشكلة أنها ربما عندما تكون إمامة تصلي أمام الرجال، تقرأ القرآن بصوت مرتفع، قد يكون في قراءتها وفي تغنيها بالقرآن قد يكون فيه إثارة وتشويش لبعض المصلين، في ركوعها وسجودها أمام المصلين بحيث يكون الرجال خلفها أيضا قد يكون فيه إثارة وتشويش. لذلك الأرجح وما ذهب إليه جمهور الفقهاء ولم يخالف منهم أحد أبدا، أنه لا يجوز للمرأة أن تكون إمامة في الرجال الأجانب، وإنما الذي اختلفوا فيه هو هل يجوز أن تكون إمامة في الرجال المحارم كابنها وأبيها وأخيها، المحارم من أهل دارها، وهو ما ذكرناه عن أبي ثور وعن الإمام الطبري. من شروط الإمام الذكورة: فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الفرائض والنوافل. ذهب الفقيهان أبو ثور والطبري إلى جواز إمامة المرأة لأهل دارها من الرجال المحارم إذا كانت قارئة عالمة. طبعا رأي الإمام أبي ثور الإمام الطبري هو رأي معتبر، يمكن للمرأة أن تقلد هذا الرأي، فإذا كانت عالمة وقارئة وكان أهل دارها من الرجال المحارم كأبيها وأخيها وابنها أو زوجها ليسوا بقارئين، يمكن لها أن تأمهم حسب هذا المذهب أو حسب هذين المذهبين، وخصوصا في صلاة التراويح. وثبت عند الحنبلية أن يجوز أو في رأي للحنبلية يجوز للمرأة أن تأم في أهل دارها إذا كانت قارئة متقنة في صلاة التراويح. ننتقل لسؤال آخر تسأله كثير من النساء، نحن في جلسة نسوية وفينا من تحسن قراءة القرآن وفينا من تحسن أن تكون إمامة في النساء، هل يجوز للمرأة أن تأم بالنساء؟ الحنفية والمالكية قال يكره لها أن تكون إمامة في النساء، وقالوا عن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تكون إمامة في أهل دارها من النساء، قال هو خاص بأم ورقة، بينما ذهب الشافعية والحنبلية إلى أنه يجوز بل يستحب للمرأة المتقنة الحافظة أو حتى لو لم تكن حافظة إذا كانت تحسن قراءة القرآن الكريم أن تأم في النساء، ولهن في هذا ثواب الجماعة. واستدلوا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة، واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة كانتا تصليان إمامة في النساء، وكنا يقفن في نفس صف النساء، بينما في الرجال الرجل يقف في صف أمام الرجال والرجال يقفون خلفه إذا كانوا أكثر من واحد. في حالة النساء لو كنا أكثر من واحدة يقفن في صف واحد تقف الإمامة في وسطهن وتتقدم عليهن بعقبها قليلا بمؤخرة قدمها. وبناء على هذا مذهب الجمهور وما رجحه أو مذهب الشافعية والحنبلية هو ما رجحه أكثر أهل العلم لصحة الأدلة في هذا، وما ورد عن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تكون إمامة في أهل دارها من النساء. إمامة المرأة للنساء، يكره للمرأة أن تصلي إمامة في النساء عند الحنفية والمالكية، تصح صلاتها وصلاة المقتديات بها عند الحنفية مع الكراهية، تصح صلاتها دون صلاة المقتديات بها عند المالكية. أحب هنا أن أعقب على مسألة الكراهية قبل أن أقرأ لكم مذهب الشافعية والحنبلية. مفهوم الكراهية وهنا هي الكراهية التنزيهية، معناها يثاب من يترك المكروه ولكنه لا يعاقب إذا ارتكبه، وبناء على هذا حسب مذهبهم إذا صلت المرأة إمامة هي غير مؤاخذة غير معاقبة ولكنها تفوت على نفسها فضيلة الثواب. يستحب عند الشافعية والحنبلية للمرأة أن تصلي إمامة في النساء وتقف في وسط الصف. بناء على مذهب الشافعية والحنبلية إذا وقفت المرأة إمامة في النساء يجوز لها أن تجهر أيضا في الصلوات الجهرية فترفع صوتها بالقراءة، وبشرط أن لا يكون هنالك رجل غريب، رجل ليس من محارمها. إن كان هنالك رجل غريب يكره لها، الأفضل لها أن لا ترفع صوتها بالقراءة، وخصوصا إذا كانت تقرأ القرآن بالتغني وبالتجويد بصوت محسن وفيه تمطيط وتلين، لأن صوتها على الأغلب حسب ما رجحه العلماء بالتغني ولو كان بالقرآن الكريم فيه كراهية، أو بعضهم ذهب إلى أن فيه حرمة أن يسمعه الرجال الأجانب. لإمامة النساء أن تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية إن لم يكن هناك رجل غريب في مكان الصلاة. أمر آخر أحب أن أذكره قبل أن أنتهي من حكم إمامة المرأة في النساء، عندما تصلي المرأة تريد أن تكون إمامة في النساء يستحب لها عند الشافعية أن تقيم للصلاة، إقامة الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا ما ذكرناه عندما تحدثنا عن الأذان والإقامة في الحلقة الأولى من هذا من الجزء الثاني من برنامجنا فقه المرأة. يستحب لإمامة النساء أن تقيم للصلاة قبل البدء بها عند الشافعية. ماذا عن بقية شروط الإمامة بالنسبة للإمام؟ هذا ما سنراه أختي المشاهدة بعد فاصل قصير، فابقي معنا. أهلا وسهلا بكنا أخواتي مجددا، كنا نتحدث قبل الفاصل عن شروط الإمام، من الذي يصلح أن يكون إماما؟ وذكرنا أن من شروط الإمام الإسلام والبلوغ والعقل، طبعا اختلفوا في البلوغ، والعقل والذكورة، فلا يصح أن تأم امرأة في الرجال، ولكن يجوز أن تأم امرأة في جماعة من النساء. الشرط الآخر الذي اشترطه الفقهاء أيضا في الإمام أن يحسن القراءة. والمراد هنا بإحسان القراءة لا يشترط أن يقرأ بالتجويد، وإنما يكفي أن ينطق الحروف بالشكل الصحيح، ينطق الشدات وينطق الحرف بشكل سليم، هذا الذي يحسن القراءة. فيشترط في من يريد أن يصلي إماما في غيره أن يحسن القراءة، فلو كان شخص لا يحسن القراءة، لا يحفظ بالحروف على شكلها الصحيح، لا يأتي بالشدات على شكلها الصحيح، يجوز له أن يكون إماما في مثله، في من لا يحسن القراءة، لكن لا يمكن أن يكون إماما في من يحسن القراءة. فلو صلى شخص يحسن قراءة القرآن الكريم أمام خلف شخص مقتديا بشخص لا يحسن قراءة القرآن الكريم لم تصح صلاته عند جمهور الفقهاء. من شروط الإمام أن يكون صحيح اللسان وأن يحسن قراءة القرآن الكريم. لا تصح إمامة من لا يحسن قراءة القرآن الكريم بقارئ يحسن القراءة. تصح إمامة من لا يحسن قراءة القرآن الكريم بمثله. ماذا عن الألفق؟ الألفق هو الذي يلفظ الراء غينا، هل يجوز للألفق أن يكون إماما؟ هل يجوز للأرت الذي يبدل حرفا بحرف؟ قد يبدل حرف الطاء بالتاء، حرف الظاء بغيره، هل يجوز لهذا الشخص الذي لا ينطق الحروف بشكل سليم أن يكون إماما؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للشخص الألثق أو الأرت أن يكون إماما إلا إذا كان إماما في مثله. الألثق يمكن أن يكون إماما لشخص ألثق، الأرت الذي يبدل حرفا بحرف يمكن أن يكون إماما في شخص أرت، أما شخص غير صحيح اللسان أن يكون إماما في شخص صحيح اللسان فهذا صلاة هذا المقتدي غير صحيحة. لا تصح إمامة الألثغ الذي يقلب الراء غينا والأرت الذي يبدل حرفا بحرف إلا لمن كان مثله في العذر عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية، بينما ذهب المالكية إلى جواز أن يكون الألثغ إماما، الألثغ الذي يبدل الراء غينا مع الكراهية، يعني الأفضل أن لا يكون إماما، لكن على فرض وقف إماما فصلاته صحيحة وصلاة من يقتدي به صحيحة، بينما عند الجمهور صلاة من يقتدي به غير صحيحة إذا كان المقتدي صحيح اللسان. لكن ماذا من إذا كان الألثغ يبدل الراء غينا خفيفة، يعني لثغته خفيفة، هذا يجوز عند المالكية بدون كراهية أن يكون إماما لغيره من الأصحاء. تصح إمامة الألثغ عند المالكية مع الكراهة. ماذا عن التمتام والفأفاء؟ التمتام هو الذي يكثر من حرف التاء، الفأفاء الذي يكثر من حرف الفاء، هل يجوز لهذا أن يكون إماما؟ ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية إلى أن هذا الشخص يجوز أن يكون إماما مع الكراهية، أي الأفضل أن لا يكون إماما، لأنه يتكلم بالحرف، يظهر معه الحرف ولكنه يعيده، بينما عند الحنفية لا تصح صلاة من يقتدي خلفه من أصحاء اللسان. تصح إمامة التمتام الذي يكرر التاء والفأفاء الذي يكرر الفاء مع الكراهية عند الشافعية والحنبلية والمالكية. ماذا عن إمامة الأخرس والأعمى والأصم؟ الأخرس هو لا يستطيع أن ينطق بالقراءة، يقرأ بقلبه، بالنسبة له صلاته صحيحة، لكن هل يجوز أن يكون إماما في غيره من الأصحاء ممن يستطيعون التكلم؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأخرس لا يمكن أن يكون إماما ولو كانت الصلاة سرية، لأنه يفقد القراءة وتحريك اللسان بما يقرأه ولا يستطيع طبعا أن يسمع نفسه، بينما ذهبوا إلى جواز أن يكون الأعمى والأصم إماما في الأصحاء إذا استطاع أن يأتي بشروط الصلاة وبالقراءة على شكلها الصحيح. لا تصح إمامة الأخرس لأنه تارك لركن القراءة. تصح إمامة الأصم والأعمى إذا أتيا بالصلاة على وجهها الصحيح. أمر آخر تسألوني عنه كثير من النساء، هل يمكن للإمام أن يصلي إماما وهو لا يستطيع القيام بسبب مرض ألم به فيكون يصلي بإماما وهو جالس، أو لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود، هل يمكن لهذا أن يكون إماما في غيره من الأصحاء؟ ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنبلية والمالكية إلى أنه لا يمكن له أن يكون إماما إلا في من هو في مثل عذره، فالذي لا يستطيع القيام أو لا يستطيع الركوع أو السجود لا يمكن أن يكون إماما لغيره من الأصحاء في الفرائض والنوافل عند المالكية عند الحنبلية والحنفية، ويمكن أن يكون إماما فقط في النوافل عند المالكية. بينما ذهب الشافعية إلى أنه هذا المعذور الذي يصلي جالسا لعذر طبعا صلاته صحيحة عند الجميع، الخلاف هل يمكن أن يكون إماما في الأصحاء؟ الشافعية قالوا يمكن أن يكون إماما في الأصحاء وهو جالس، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته خرج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس بناء على أمر النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى بين اثنين حتى وقف في الصف، فلما رأى أبو بكر هذا استأخر وتقدم النبي صلى بالناس إماما وهو جالس. بينما ذهب الحنفية إلى أن هذا صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، قالوا يجوز فقط للإمام الذي يستطيع الركوع والسجود ويصلي جالسا، فقط هذا الذي يمكن أن يكون إماما. بينما عند الشافعية يستطيع الإمام الذي يصلي جالس ولو لم يستطع الركوع ولا السجود وإنما يومئ برأسه يستطيع أن يكون إماما في غيره من الأصحاء، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رجح أكثر أهل العلم مذهب الشافعية في هذا كما ذكرنا لصحة الدليل. إمامة القاعد للقائم: لا تصح إمامة من يعجز عن القيام أو الركوع أو السجود في الفرائض والنوافل إلا لمن هو في مثل حاله عند الحنفية والحنبلية، وفي الفرائض فقط عند المالكية. استثنى الحنفية القاعدة الذي يستطيع الركوع والسجود فتصح إمامته للصحيح. تصح إمامة من يعجز عن القيام والركوع والسجود لغيره من الأصحاء عند الشافعية. بناء على ما ذكرناه من اختلاف الفقهاء في صحة صلاة القاعد للقائم، أطرح عليكم المسألة التالية: ما حكم إمامة المرأة التي تصلي جالسة لعذر بنساء قادرات على القيام والركوع والسجود؟ أظن كنا عرفتنا الجواب، صلاتها وصلاة المقتديات بها صحيحة وينالن ثواب الجماعة بإذن الله تعالى عند الشافعية. بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة المقتديات بها غير صحيحة، طبعا صلاتها صحيحة عندهم. وذكرنا أن جمهور أهل العلم رجحوا، أكثر أهل العلم رجحوا مذهب الشافعية في هذا لصحة الدليل. الجواب: صلاتها وصلاة المقتديات بها صحيحة وينلنا ثواب الجماعة عند الشافعية. أمر آخر تسألوني عنه كثير من النساء: أنا إنسانة مستحاضة، ونعرف أن المستحاضة المرأة المستحاضة هي التي ترى الدماء في غير وقت الحيض، وهذه يجب عليها أن تصوم وتصلي، هل يجوز لهذه المرأة المستحاضة أن تكون إمامة في النساء غير المستحاضات؟ ذهب جمهور الفقهاء عند الحنبلية وعند الحنفية: لا يجوز أن تكون إمامة، لا تصح إمامتها في النساء غير المستحاضات، وكذلك من معه سلس بول ومن معه انفلات ريح لا يمكن أن يكون إماما في غيره من الأصحاء. بينما ذهب المالكية إلى صحة صلاة المقتدي بهذا الإمام صاحب العذر لكن مع الكراهية، أي الأفضل أن لا يكون إماما. عند الشافعية يجوز لأصحاب الأعذار، المرأة المستحاضة ومن معها سلس بول أو من معه سلس بول، من مبتلى بإنفلات ريح، هؤلاء يجوز لهم أن يكونوا إماما عند الشافعية، يجوز أن يكونوا إماما في غيرهم من الأصحاء. طبعا ليس هنالك دليل من قرآن كريم أو سنة، وإنما هو اجتهاد من الفقهاء. إمامة أصحاب الأعذار لغيرهم: سلس البول، انفلات الريح، المستحاضة. ذهب الحنبلية والحنفية إلى عدم صحة إمامة أصحاب الأعذار لغيرهم من الأصحاء. ذهب الشافعية إلى صحة إمامة أصحاب الأعذار للأصحاء بدون كراهية. ذهب المالكية إلى صحة ذلك مع الكراهة. مسألة: امرأة مستحاضة أمت بالنساء، ما حكم صلاة المقتديات بها؟ أيضا هنا أظن أنكن عرفتن الجواب. عند الشافعية صلاتها وصلاة المقتديات بها صحيحة بإذن الله تعالى، وينلن ثواب الجماعة. الجواب: صلاتهن صحيحة وينلن ثواب الجماعة عند الشافعية. قبل أن ننهي حلقتنا، لابد لنا من أن نتحدث أيضا عن موضوع هام. في بعض الأحيان يتيمم الشخص لفقده الماء، أو بسبب أنه صاحب عذر مريض لا يستطيع استخدام الماء، هل يجوز له أن يكون إماما في من هم متوضئون؟ الحادثة التالية تبرز لنا أنه يجوز لمن هو متيمم أن يكون إماما في من هم متوضئون. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة مرة، فاحتلم في ليلة باردة، فخاف على نفسه إن اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه. لما قدموا إلى المدينة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جرى، فقال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ طبعا قال له النبي وهو يبتسم، قال: نعم يا رسول الله. فلم يذكر له أو لم يقل له أن صلاته صحيحة، وإنما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم تقرير منه على جواز أن يكون المتيمم إماما في من هم متوضئون. يجوز للمتيمم أن يكون إماما للمتوضئ عند جمهور الفقهاء. أيضا يجوز لمن مسح على خفيه إذا استوفى الشروط، أو مسح على أي عضو من أعضائه بسبب جبيرة أو عصابة على أو رباط على جرح، يجوز في هذا أن يكون إماما في غيره ممن لم يمسحوا على خفيهم أو أخفافهم أو لم يمسحوا على الجبائر والعصائب. يجوز لمن مسح على خفيه أو على أي موضع من جسده بسبب المرض أن يكون إماما لمن غسل أعضاء الوضوء كاملة. أخواتي المشاهدات، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، لكن الحديث عن صلاة الجماعة لم ينتهي بالتأكيد. أمامنا حلقات أخرى سوف نفيض فيها عن صلاة الجماعة وأحكام صلاة الجماعة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.